السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المجلس في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرح أحاديث لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشرح لها الصدور وفيها تمام النور، والمؤمن يحب سماعها ويستنير بما فيها، حيث نشرح أحاديث الأربعين النووية. وفي هذا المجلس سنشرح أو نكمل شرح الحديث السادس ونشرح الحديث السابع إن شاء الله عز وجل. فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل راع حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم تقدم معنا في المجلس الماضي وشرحنا معظم جمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات بوجوهها الخمسة التي قدمناها في المجلس الماضي: حقها شرعاً الترك، وهذا الترك قد يكون واجباً وقد يكون هو الأولى. وقد تقدم الكلام عن وجوه المشتبهات وأحكامها، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا إن معنى هذه الجملة أن من تساهل في الشبهات فإنه يكون واقعاً في الحرام. وكيف يقع في الحرام؟ قال بعض العلماء: معنى ذلك أنه فعل المشتبهات بدون أن يسأل عنها، والواجب عليه أن يسأل عنها، فيكون وقع في الحرام لأنه ترك السؤال. وقال بعض أهل العلم: لأن المشتبهات بمجموعها تنتهض أن تكون حراماً، فإذا كان يفعل المشتبهات دائماً فإنه يكون فعل حراماً بالمجموع. وقال بعض أهل العلم: المقصود أنه إن تساهل في المشتبهات وقع ولا بد مآلاً في المحرمات، وهذا هو الراجح. فالذي يفعل المشتبهات ويفعل كل ما يجوز له سيصل إلى جدار الحرام، ومن وصل إلى الجدار أوشك أن يقتحم، والشيطان يأخذ الناس خطوة خطوة إلى الحرام، هذا الغالب. فعندما يفعل الإنسان المشتبهات يأخذ حتى يوقعه في الحرام، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تدرج الشيطان بالناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا فهو مهم في حياتنا: ما يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء إن الشيطان يتدرج بالإنسان في الصلاة، ففي البداية يؤخره إلى الإقامة، وإذا أقيمت الصلاة قام يتوضأ ثم يمشي إلى المسجد يدرك شيئاً من الصلاة ويتأخر عن الصف الأول، ثم يتأخر حتى يأتي وقد صلى الناس، ثم يبدأ يصليها في بيته وهنا يأتم الرجل، ثم قد يؤخرها عن وقتها فيؤول به الأمر إلى أن يكون من أهل النار. وصلاتنا يا إخوة أهم أعمالنا، فينبغي أن نهتم بها كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يهتمون بها. أقصى ما يتأخرون فيه أن يبدأ أحدهم الاستعداد للصلاة عند الأذان، حتى أنه جاء في سنن أبي داود أن أحد السلف كان نجاراً، فكان إذا رفع المطرقة فأذن المؤذن لا يردها إلى مكانها، يتركها من يده تسقط مبادرة إلى الاستجابة. هذا شيء عرض، ينبغي يا إخوة أن نهتم بالصلاة وأن نربي أبناءنا على الاهتمام بالصلاة. كالراعي يرعى حول الحمى، عادة العرب قديماً أن كل قبيلة ترعى مكاناً تحميه لها فقط ما يرعى فيه غيرها، فالراعي الذي يتساهل ويأتي بجوار الحمى ما يستطيع أن يحكم غنمه فتدخل الغنم في الحمى. فكذلك الإنسان إذا اقترب من المحرمات ما يستطيع أن يقبح الشهوة، إذا اقترب من المحرمات لا يستطيع أن يقبح الشهوة، فلا بد أن يقتحم ولا بد أن يدخل. وذلك السلام للمسلم أن يكون بعيدا عن الحرام. وقلت لكم إنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إني لأجعل بيني وبين الحرام إني لأجعل بيني وبين الحرام، نسيت اللفظ الآن، سترة من الحلال ولا أحرمها، وفي رواية ولا أخرقها. إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال، أترك بعض الحلال ليكون سترة بيني وبين الحرام، ولا أحرمها، لا أقول إنها حرام لكني أتركها حماية لديني. وفي رواية ولا أخرقها، لا أفعلها حتى لا أقترب من الحرام. ألا وإن لكل ملك حما، والله ملك الملوك سبحانه وتعالى، ألا وإن حما الله محارمه، الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد محارمه سبحانه وتعالى. ولذلك حرم هذه القاذورات، فحمى الله محارمه، ومن حام حول المحارم أوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الجملة فيها فوائد عظيمة، منها أن صلاح الظاهر مشروط بصلاح الباطن، فلا يكون الظاهر صالحا حقيقة إلا إذا كان نابعاً من صلاح الباطن. فأعظم ما ينبغي أن يهتم به العبد أن يصلح باطنه، وأن يكون ظاهره صالحاً بناءً على صلاح باطنه. ومن فوائدها أن الظاهر علامة الباطن، أن الظاهر علامة الباطن. فإذا كان الباطن صالحاً فإن الظاهر سيكون صالحاً، وإذا كان الباطن فاسداً فإن الظاهر سيكون فاسداً. لذلك بعض الناس إذا جئت قلت يا أخي تفعل المحرمات وتترك الواجبات، قال الإيمان هنا، الذي بيني وبين الله هنا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله. وذلك العلماء يقولون القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا أمر الملك استجابت الجنود. فالقلب صلاحه أصل في صلاح الظاهر، والظاهر صلاحه علامة على صلاح القلب. هذا الحديث السادس، وحاولت أن أوجز ما فيه وإلا فهو بحر من الفوائد. والحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رواه مسلم في الصحيح عن أبي رقية، وفيه أن الرجل يتكنى بالذكر أو الأنثى، وفيه يا إخوة أنه لا حرج من ذكر اسم المرأة، لا حرج من أن يذكر اسم المرأة. المرأة المؤمنة مكرمة كريمة، ولا حرج أن يذكر الرجل اسم المرأة. الصحابة تكنوا ببناتهم كتميم رضي الله عنه، رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ يا إخوة ما سئل ما اسم زوجتك، سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ونحن والله نحب عائشة ونبغض من يبغضه. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الناس الآن إذا ذكر المرأة قال عزكم الله أكرم، بل من القبائح يا إخوة أن بعض الناس يذكر أمه، يقول العجوز عزك الله. العجوز عزك الله، أعوذ بالله، أمك العجوز عزك الله. المرأة كريمة سواء ذكرناها بجنسها أو ذكرناها باسمها. هذه من الجاهلية أن بعض الناس إذا ذكر المرأة يعني يستقبح هذا ويذكر جملة كأنها اعتذار. تميم بن أوس الداري رضي الله عنه من المقلين في الحديث، ليس له عند البخاري شيء، وعند مسلم له هذا الحديث فقط. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث الجساسة في صحيح مسلم فقط، في الصحيحين ليس له إلا هذا الحديث في صحيح مسلم، وحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجساسة الذي في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين جنس الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. النصيحة في اللغة يا إخوة مأخوذة من النصح وهو التصفية. يقال نصحت العسل إذا صفيته من الشم، فالناصح هو الصافي الخالص، يقال ذهب ناصح أي خالص لا يخلطه شيء. وقال بعض أهل العلم إنه مأخوذ من النصح بمعنى الخياطة بالمنصحة، والمنصحة هي الإبرة، الخياطة بالمنصحة أي الخياطة بالإبرة، فهو يدل على الجمع بين شيئين والإصلاح. والناصح يجمع الأمور ويحسنها ويصلحها. والنصيحة في الشرع لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام الإخلاص والإتقان والسلامة من الشوائب والإرشاد إلى الخير، أربعة عناصر: الإخلاص والإتقان والسلامة من الشوائب والإرشاد إلى الخير. وعلى هذا المعنى فالنصيحة الدين كله، كل الدين النصيحة. فيكون الحديث على ظاهره الدين النصيحة، كل الدين النصيحة. والمعنى الخاص النصيحة هي الإرشاد إلى الخير، الإرشاد إلى الخير. وعلى هذا يكون معنى الدين النصيحة أعظم الدين النصيحة، مثل الحج عرفة. ليس كل الحج عرفة، لكن أعظم الحج عرفة. وبهذا تعرف توجيه كلام المحدثين عن هذا الحديث. فبعض المحدثين قال هذا الحديث ربع العلم، ربع العلم. لماذا؟ على المعنى الخاص، فالنصيحة ربع العلم. وبعض المحدثين قال هذا الحديث العلم كله والدين كله، وهذا بالمعنى العام، بالمعنى العام. الدين النصيحة. قال قلنا لمن يا رسول الله؟ وهذا يدل على أن الصحابة علموا أن النصيحة واسعة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله، أن ينصح العبد لله. كيف ينصح لله؟ أولاً أن يؤمن بوجود الله، وأن يعرف الله بأسمائه وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة. وأن يوحد الله في أفعاله وأفعال العباد، يعني يوحد الله في أفعال الله ويوحد الله في أفعاله هو العبادية، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يستجيب لله إذا دعاه، أن يستجيب لله إذا دعاه، معتقداً أن خيره في ذلك. دعاك الله إلى المسجد تستجيب وتذهب إلى المسجد معتقداً أن خيرك في ذلك. وأن يشكر الله إذا أنعم عليه، وأن يصبر إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى الله بحسب استطاعته، وأن يدعو إلى الله بحسب استطاعته. ولكتابه أي للقرآن، كيف تنصح للقرآن؟ تنصح للقرآن بأن تعتقد أنه كلام الله فهو خير الكلام، هو كلام الله وهو خير الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأن تحبه، تحب القرآن، وأن تكثر من تلاوته، أن تكثر من تلاوته. وأنا دائما أقول للإخوة اجعل لخير الكلام خير الأوقات، اجعل للقرآن خير وقتك وأفضل الأوقات لقراءة القرآن هو آخر الليل وأول النهار، قبل الفجر وبعد الفجر، ويقرأ القرآن في كل وقت. لكن هذا خير الأوقات، لأن الإنسان يستطيع أن يتدبر، ولو أراد أن يحفظ يستطيع أن يحفظ. وأن تستنير به، تستنير بالقرآن، وتجعل القرآن نوراً لك وسميراً لك وأنيساً لك، وأن تحفظ منه ما استطعت، وأن تمتثل لما فيه من غير غلو ولا جفاء، ولرسوله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد ولد آدم، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تقبل كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندك مقبول، وأن تذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، وأن تنصره بالطرق الشرعية لا بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين صنفان: العلماء والأمراء. العلماء قادة المسلمين في الدلالة إلى الخير، ولا يزال المسلمون بخير ما أخذوا الدين عن علمائهم الأثبات. والنصيحة للعلماء أن تحبهم، وأن تعرف لهم فضلهم، وأن تدعو لهم، وأن تستغفر لهم، وأن تذب عن أعراضهم. وأن تنشر علمهم، والأمراء رأسهم الحاكم الأكبر في البلد، ثم من يلي أمرا من أمور المسلمين، كل من يلي أمرا من أمور المسلمين يدخل في أئمة المسلمين في هذا الحديث. والنصح له كل بحسبه، فالحاكم له نصح ومن دونه له نصح. فالحاكم النصح له أن تدعو له، وأن تنشر فضله وتستر عيبه، أن تنشر فضله وتستر عيبه. الحاكم بشر وابن زمانه كما أنك من زمانك. يا أخو بعض الناس يأتي يريد أن يكون الحاكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعيش زمانه هذا الرجل. كن عادلا، الحاكم ابن زمانه كما أنك ابن زمانك. أنت لست كالصحابة ولست كالتابعين، وله عيوب وله صواب. الحاكم مثله مثل الناس، النصح له أن تنشر فضله لجمع القلوب عليه درء الفتن، وأن تستر عيبه، وليس معنى ستر العيب أن لا تنصحه، بل تنصحه بالطرق الصحيحة، لكن لا تنشر عيوبه وتقول يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، هذا محرم شرعا. وأن تناصحه بما يحفظ هيبته، بأن تكون النصيحة سرا، فمن كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد فعل الذي عليه وبرئت ذمته. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن كان ولا بد من نصح السلطان فليكن بينك وبينه، فليكن بينك وبينه. هذه نصيحة المخلص الذي يريد ما عند الله. أما الذي يريد أن يقول الناس إنه بطل ولا يخاف في الله لومة لائم، هذا ليس بناصح وليس بمخلص. ومن النصح لولي الأمر أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخرج عليه. وعامتهم، عامة المسلمين، عموم المسلمين، والنصح للمسلم أن تعامله بأخلاق الإسلام، فتحب له ما تحب لنفسك، تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، تحب لنفسك أن تكون في الجنة فأحب لأخيك المسلم أن يكون في الجنة، تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدله على الخير. وإذا استنصحك يجب عليك أن تنصح له ولو على نفسك، ولو على نفسك. يريد أن يبيع سيارته مثلا، وأنت تريد أن تشتري السيارة، وجاءك وقال: يا أخي أريد أن أبيع سيارتي ب10,000 ريال، ما رأيك؟ إذا قال ما رأيك، هنا يجب أن تذكر له النصيحة، ولو كنت أنت الذي تريد أن تشتري، تقول: لا، مثلا سيارتك تستحق أكثر. وهذه النصيحة واجبة ما دام أنه سألك وقال لك ما رأيك واستنصحك. وتستر عيبه، هذا من النصيحة له، إذا اطلعت على عيب الله أن تستره، ومن ستر مسلما ستره الله، إلا أن يكون مجاهرا أو مضرا بمسلم مصرا، أن يكون مجاهرا، مجاهر بذنبه هو ما ستر نفسه، أو يسر شيئاً اطلعت عليه يريد أن يضر به مسلماً وأصر. قلت له: يا أخي اتق الله في أخيك. قال: لا، سأريك فيه، سأفعل به وأفعل. فهنا ما تستره، بل تذهب إلى الذي يريد أن يضره ويقول: فلان تقول له فلان سيفعل كذا وكذا. فالعيب من النصح للمسلم أن تستره عليه إلا في هذين الحالين، أن يكون مجاهرا أو أن يكون مضرا مصرا، أن يكون مضرا مصرا، في هذه الحال لا تستر عليه عيبه. فهذا ما في هذا الحديث العظيم الذي عظمه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعظموا ما فيه من النصيحة. أسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من العاملين بالعلم وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.